هذا يمتد من طلوع الفجر الصادق، ذاك أول وقتها، ويمتد ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر، فلا تكون الصلاة بعد ذلك أداء. ولا تصح الصلاة قبل طلوع الفجر أبدا، لا بقليل ولا بكثير. ومن هنا وجب التحري طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام على الصائم، وفجر كاذب تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام للصائم.
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن شيطان.
هذا إشارة إلى بعض الأوقات المنهية عن الصلاة فيها نهيا مغلظا، وقت طلوع الشمس بازغة تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في ذلك الوقت، اللهم إلا إذا فاتته صلاة فله أن يقضيها ولو كان في هذا الوقت في وقت الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه.
الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ومعنى بغلس أنه يصليها في أول وقتها، أي أول بزوغ الفجر الصادق هو يدخل في الصلاة، وهذا أفضل من الإسهار الكثير. وقد ورد حديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والجمع بين الحديثين أنه كان يدخل في الصلاة في أول وقتها بغلس وينتهي وقد أسفر الفجر، فلا تعارض بين الحديثين، واحد يحمل على البداية وهو التغليس، والآخر يحمل على النهاية وهو الإسفار. ولا يجوز الدخول في الصلاة قبل طلوع الفجر الصادق أبدا. وفي الحديث أيضا مشروعية جواز صلاة النساء مع جماعة الرجال في المسجد بشرطه، وهو أن يخرجن إلى الصلاة وهن كفلات غير متطيبات ولا متعطرات ولا لابسات الزينة، وأن يكن قد لبسن الحجاب الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهن متلفعات لقوله في الحديث: وهن متلفعات، أي بخمرهن. نعم.
وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، ورواه الطحاوي ولفظه: أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم.
كسبت معنا أن الحديث صحيح، وأن ظاهره يعارض حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وأن الجمع بين الحديثين أن حديث كان يصليها بغلس يحمل على أن أول دخوله في الصلاة عند أول طلوع الفجر ويستمر فلا ينتهي إلا وقد أسفر، فكل حديث يحمل على معنى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه.
هذا الحديث يخص صلاة الظهر، فإن السنة في صلاة الظهر عند اشتداد الحر التأخير، لا تصلى في أول وقتها حين تزول، وإنما يسن الإبراد، وهو سنة ورخصة فيها الرحمة بالناس، لأن شدة الحر يؤذي، فتؤخر صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر قليلا، ولكن لا يمهل حتى يخرج الوقت، بل يكون بقدر لا يفوته الوقت الاختياري خاصة بصلاة الظهر. ومن صلاها في شدة الحر في أول وقتها أجأته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. ولكن خلاف السنة، والسنة الإبراد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بقوله أبرد.
وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء. متفق عليه. وفي رواية البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه.
الحديث دليل على أفضلية التعجيل بصلاة العصر عند أول وقتها، عندما يكون ظل الرجل كطوله ويدخل العصر فتصلى في أول وقتها والشمس بيضاء نقية مرتفعة، وهو وقتها الاختياري سواء في أوقات الحر أو في أوقات البراد.
وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
في دليل على مشروعية الصلاة صلاة المغرب في أول وقتها، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المواقيت: والمغرب إذا وجبت، أي غابت.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية: لولا أن يشق. رواه مسلم.
الحديث دليل على أن التأخير في صلاة العشاء إلى نصف الليل أفضل من تقديمها، ولكن بشرطه، وهو ألا تفوته صلاة الجماعة وألا ينام قبلها، فإن استطاع ذلك فتأخيرها إلى نصف الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك لما أعتم تأخر بصلاة العشاء حتى نودي نام الصبيان يا رسول الله، فخرج وقال لهم إنه لا ينتظرها أحد غيركم، فصلى بها وقد نام الصبيان بمعنى خفضت رؤوسهم وهم جلوس. فأما إذا خشي الإنسان فوات الجماعة فلا، صلي مع الجماعة في أول وقتها، أو خاف أنه ينام قبلها فلا يجوز له أن ينام قبلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء.
وعن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، ويقرأ في الستين إلى المئة.
هذا فيه بيان جملة من الأحكام، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة على أول وقتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها. وكان يصلي الهجير بعد الظهر حين تدحض الشمس، وهذا يحمل على أيام البراد أي في غير شدة الحر، فإن في شدة الحر يؤخر حتى تنكسر حدة الحر. وأنه يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. وأما المغرب فقد جاء في حديث: إذا وجبت، يعني غابت الشمس في الشفق. وأما الفجر فكان يصلي بغلس وينصرف، وكل واحد يعرف جليسه لأنه قد اتضع وأسفر الفجر. وأما العشاء فكان تارة وتارة، تارة يؤخرها إذا رآهم أخروا، وتارة يقدمها إذا رآهم اجتمعوا.
وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر.
كما مضى قريبا أنه يصلي الظهر في أول وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، والمغرب إذا وجبت أي غابت الشمس وتيقن الغروب. وأما العشاء فتارة وتارة، إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجلها وصلاها في أول وقتها، وإن رآهم تأخروا انتظرهم وصلاها في آخر وقتها.
وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم.
يعني يشير إلى كراهة استعمال العتمة، قولهم للعشاء العتمة، مع أنه قد ورد أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء. فقولهم أعتم استعمالا للكلمة التي كان يستعملها الأعراب. وأما الاسم الشرعي فهي العشاء، كما جاء ذكره في القرآن الكريم من بعد صلاة العشاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك اسم العشاء ويستبدل به العتمة، بل تترك العتمة ويسمى العشاء باسمه الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل يخطب الجمعة في مسجد وهو غير مصرح له من الوزارة، فهل يستمر في الخطبة أو لا؟
يعلم الجهة المختصة، يخبر الجهة المختصة التي تمثل الوزارة، مكتب الإشراف أو المكتب التعاوني أو أي جهة لها علاقة بوزارة الشؤون الإسلامية ولا يفرض نفسه على الناس لا سيما في هذه الأزمنة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: أيهما يقدم المصلي حين الهوي إلى السجود، الركبتين أو اليدين، وكيف يجمع بين الحديثين؟
يقدم الركبتين فاليدين، وهذا أصح ما ورد في الصفة، يقدم ركبتين فيدين، والمسألة خلافية، ولكن هذا أصح الأقوال، تقديم الركبتين فاليدين، وإن عجز قدم اليدين ولا حرج عليه، عند العجز لا حرج أن يقدم اليدين في حال السجود وفي حال الرفع إلى القيام.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للحجامة أذكار وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أعرفها.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: إذا عرفت الشخص الذي أصابني بالعين، ما هو التصرف الذي يكون معه؟
قل له بلطف يغتسل، يغسل مغابنه، ثم يعطيك الماء الذي فضل من اغتساله، ثم تصبه على جسدك من فوق الرأس أو من خلف، فهذا هو العلاج الشرعي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بخطأ في الصلاة وأنا أصلي خلف إمام، فهل أسجد للسهو؟
السجود تابع للإمام، سجود السهو إذا سهى الإمام تبعه المأموم، لا ينفرد المأموم بسجود سهو.
أحسن الله إليكم.
لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم خروج المرأة
إلا هذا يتصور في من أدرك بعض الصلاة وفاته بعضها فسهى فيما صلاه وحده فيما فاته، إذا سهى لزمه السجود.
من فرنسا يقول: ما حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها؟
لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها، اللهم إلا لضرورة لا مفر منها فلا حرج عليها.
سائلة تقول: هل يجوز لي أن أصف امرأة لأخرى تريد أن تخطب لأخيها بقول هذه كذا وكذا؟
لا حرج عليها إذا كان هذا هو القصد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذه امرأة من ليبيا تقيم في النرويج، تطلب من الشيخ أن يدعو الله لها عز وجل أن ييسر لها الخروج من بلاد الكفر.
يسر الله لها الخروج من بلاد الكفر، وعليها بالصدق في النية أن تنوي مفارقة الكفار صادقة، والله سبحانه وتعالى سيجعل لها فرجا ومخرجا إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: في بعض الأيام أستيقظ متأخرا عن صلاة الفجر كالساعة السادسة والنصف، فأكمل النوم إلى الساعة السابعة والنصف ثم أصلي الفجر، فهل قضائي صحيح؟
هذه العادة عادة سيئة، يجب عليك أن تغير هذه العادة وأن تصلي الفجر الذي هو علامة، صلي الفجر مع المسلمين في المساجد الذي هو علامة على إيمان العبد، وأما التثاقل أو التشاغل عن صلاة الفجر فتصليها بعد شروق الشمس، هذا العمل غير صحيح ولا يجوز لك أن تستمر فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالحذر من الإهمال والتداخل والتشاغل عن أعظم فريضة فرضها الله عز وجل في هذا الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا أخر صلاة الظهر في شدة الحر فهل يؤذن في أول الوقت أم يؤخر الأذان؟
يؤخر الأذان حتى يأتي الوقت الإبراهيم.
أحسن الله إليكم. الدرس 28 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب مواقيت الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في هذا الموضوع أن الوقت ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري. ومضى معنا بيان الأوقات الاختيارية ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. ومن جملة الأوقات الاضطرارية: من أدرك شيئا من صلاته قبل خروج الوقت. وجاء النص هنا في صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس ثم قضى ثلاث ركعات وقد غربت الشمس فقد أدرك العصر، أي في وقتها، وكانت صلاته أداء لا قضاء، وهو إنما أدرك ركعة واحدة وهي التي عبر عنها بالسجدة في بعض الروايات، وأراد بالسجدة الركعة كما جاء في الحديث. ومثل ذلك الصبح ركعتان، إذا أدرك إحداهما قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح وكانت صلاته أداء لا قضاء، مع أنه أدرك واحدة في الوقت الاضطراري وأضاف إليها أخرى بعد أن خرج الوقت فصارت صلاته أداء لا قضاء. وهذه قد تحصل بظروف وملابسات، إن كانت شرعية فلا حرج على صاحبها كصاحب المرض أو صاحب السفر أو حصل له ظرف من الظروف أحوجه إلى النوم حتى تكاد الشمس أن تغرب أو تشرب، فهذا معذور، بخلاف من يلهو ويلعب ويتثاقل ويقدم هوى النفس على طاعة الله عز وجل، فهذا مذموم دنيا وآخرة، وعليه أن يتقي الله في نفسه قبل أن يلقى الله على هذه الحال التي توعد الله أهلها في مواضع من القرآن، ومنها قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي أخروها عن أوقاتها، كما قال ذلك جمهور المفسرين، واتبعوا الشهوات، أي شهوات أنفسهم، اللهو واللعب والنوم في غير وقت النوم، فسوف يلقون غيا، أي عذاب شديد في نار جهنم. وفتح الله باب التوبة لمن يستحي من الله عز وجل ويخاف، يتوب إلى الله من هذه الأفعال ويكثر من النوافل، لعل الله عز وجل أن يجبر بها النقص الذي حصل عليه في الترائب التي أضاعها. ومن ذلك ما جاء في سورة الماعون مما لا يخفى.
وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن
نصلي
فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم.
هذه الثلاث الأوقات تسمى بأوقات النهي، أي النهي عن الصلاة فيها ودفن الموتى. لا يجوز فيها دفن الموتى ولا الصلاة التي ينشئها صاحبها ويقصدها. إذا طلعت الشمس من قرصها حتى ترتفع قيدها، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، لا يصلي أحد نافلة ولا يدفن فيها الموتى. وحين يقوم قائم الظهيرة، عندما يكون الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، ليس لها ميول لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، حتى تميل، حتى تزول إلى جهة الغروب. فأما ما يتعلق بالدفن فباقي النهي على عمومه بدون فرق. وأما ما يتعلق بالصلاة في هذه الأوقات ففيه تفصيل. حاصله أن الصلاة النافلة على نوعين: ذات سبب وذات تحري. فأما ذات الأسباب فعلى القول الصحيح يجوز فعلها في هذه الأوقات، بل في جميع الأوقات الخمسة التي جاء النهي عن الصلاة فيها لا حرج إذا كان لها سبب، ومن ذلك دخول المسجد والوضوء والطهارة وخسوف الشمس. وصلاة الجنازة هذه ذوات أسباب تصلى في أي وقت من الأوقات الخمسة. وأما ذات التحري الذي يتحراها الإنسان فلا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات. مثلا يتحرى طلوع الشمس ثم يتوضأ ويقوم يتنفل، لا يجوز له. أو عندما تكون الشمس في وسط السماء يقوم يتوضأ ويصلي في ذلك الوقت، فهذا هو معنى التحري وهو الذي لا يجوز. وجملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة: عندما من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس هذا الثاني حتى ترتفع قيدها، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. فهي خمسة أوقات جاء النهي في النصوص الثابتة عن الصلاة فيها، أي النوافل. وأما الصلاة الفائتة كمن نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها في أي وقت كان ولا حرج، بل ذاك هو وقتها. كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها. رواه مسلم.
سبق الكلام في هذا الموضوع. وأما هاتان الركعتان التي كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فالظاهر أنها من خصائصه لأنه إذا عمل عملا أثبته.
وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وقال بعض المصنفين الحذاق. رواه مسلم وهو وهم.
وهذا من ذوات الأسباب. والحكم واحد في الحرم وفي غيره من المساجد. ما كان من ذوات الأسباب فالقول الراجح أنها تصلى ولا حرج لأن سببها الطواف طاف بالبيت أو دخل المسجد ولو لم يطف دخل المسجد الحرم دخل الحرم ولو لم يطف وقد دخل وهو على طهارة لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الدرس 29 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. باب الأذان. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان فضيلة الأذان وعظم الأجر المترتب عليه والأذان كغيره من أعمال البر التي يشترط فيها أن تكون خالصة وصوابا خالصة لله عز وجل وصوابا على السنة وبألفاظه الصحيحة. وكم من أخطاء تقع على المؤذنين بسبب جهلهم باللغة العربية ومعاني الحروف فيقعون في أخطاء تخرج الكلام عن معناه. فإذا كان اللحن في الأذان يحيل المعنى فالأذان غير صحيح وغير مجزي. فالواجب على المؤذنين جميعا بل على المسلمين أن يتعلموا ألفاظ الأذان والإقامة كما يجب عليهم أن يتعلموا ألفاظ أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومبطلاتها وكيفياتها. فهذه من العلوم الشرعية التي لا يعذر بجهلها أحد، لا رجل ولا امرأة.
وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه.
وهذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشبيبة الذين مكثوا في المدينة وتعلموا من أحكام الدين ما تيسر لهم، واستأذروا ليعودوا إلى وطنهم، وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية: ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، أي أكبرهم سنا. ومن هنا يؤخذ حكم الأذان وأنه فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وهو لا يشترط فيه الأكبر، يعني لا يشترط فيه الكبر ولا الصغر، وإنما يشترط فيه المعرفة لألفاظه وأدائه، الأداء الصحيح. وأما الإمامة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترشيح الأئمة بالترتيب في قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما، بهذا الترتيب. وما ذلك إلا لأهمية شأن الإمامة، لأنه يقتدي به أناس، فلا بد أن يكون من أهل الإحسان في الإمامة. وقد عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقرأ هو غالبا يكون الأفقه في دينه، وأقل شيء يكون فقيها في أمر دينه، ومن ذلك الصلاة يكون فقيها فيها فيقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها ويتقي مبطلاتها. هذا فيما إذا كان الإمام غير راتب. فإذا كان الإمام راتبا فهو الذي يتولى الإمامة، لأنه رشح من جهة شرعية، ولو وجد من هو أفضل منه بشرط أن يكون من أهل الإحسان في صلاته، وإلا فالجاهل لا يصلح أن يكون إماما أبدا.
وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق ما رأيت، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه. وزاد أحمد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان.
هذا الحديث فيه بيان لمشروعية الأذان وكيف شرع. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة واجتمعوا فأخذوا يتشاورون بأي وسيلة يجتمعون للصلاة ويصلونها جماعة، فبعضهم عرض الناقوس، وبعضهم عرض أن ينادى للصلاة ندى، وبعضهم البوق، فاتفقوا على أنه ينادى نداء للصلاة، لا وسيلة النصارى ولا وسيلة اليهود. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى هذه الرؤيا، أتى بآت في المنام وعلمه الأذان والإقامة وحفظها. ثم كذلك رأى عمر رضي الله عنه مثل ما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا المؤكدة التي حصلت من اثنين من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الأذان ينادى به بهذه الألفاظ، وقد ورد الأذان بألفاظ أخرى أيضا، منها الترجيع للشهادتين، ولكن الجمهور على هذه الألفاظ للأذان والإقامة. وأما الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من جملة ألفاظ الأذان لا تترك أبدا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. والسنة منها الأقوال والأفعال والتقرير، وهذا من التقرير. هذا يمتد من طلوع الفجر الصادق، ذاك أول وقتها، ويمتد ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر، فلا تكون الصلاة بعد ذلك أداء. ولا تصح الصلاة قبل طلوع الفجر أبدا، لا بقليل ولا بكثير. ومن هنا وجب التحري طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام على الصائم، وفجر كاذب تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام للصائم. نعم.
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن شيطان.
هذا إشارة إلى بعض الأوقات المنهية عن الصلاة فيها نهيا مغلظا، وقت طلوع الشمس بازغة تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في ذلك الوقت، اللهم إلا إذا فاتته صلاة فله أن يقضيها ولو كان في هذا الوقت، في وقت الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه.
الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ومعنى بغلس أنه يصليها في أول وقتها، أي أول بزوغ الفجر الصادق هو يدخل في الصلاة، وهذا أفضل من الإسهار الكثير. وقد ورد حديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والجمع بين الحديثين أنه كان يدخل في الصلاة في أول وقتها بغلس وينتهي وقد أسفر الفجر، فلا تعارض بين الحديثين، واحد يحمل على البداية وهو التغليس، والآخر يحمل على النهاية وهو الإسفار. ولا يجوز الدخول في الصلاة قبل طلوع الفجر الصادق أبدا. وفي الحديث أيضا مشروعية جواز صلاة النساء مع الجماعة، مع جماعة الرجال في المسجد، بشرطه وهو أن يخرجن إلى الصلاة وهن كفلات غير متطيبات ولا متعطرات ولا لابسات الزينة، وأن يكن قد لبسن الحجاب الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهن متلفعات لقوله في الحديث وهن متلفعات، أي بخمرهن. نعم.
وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والترمذي وصححه والنسائي وابو حاتم وابن حبان ورواه الطحاوي ولفظه أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم.
قد سبق معنا أن الحديث صحيح وأن ظاهره يعارض حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وأن الجمع بين الحديثين أن حديث كان يصليها بغلس يحمل على أن أول دخوله في الصلاة عند أول طلوع الفجر ويستمر فلا ينتهي إلا وقد أسفر، فكل حديث يحمل على معنى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه.
هذا الحديث يخص صلاة الظهر، فإن السنة في صلاة الظهر عند اشتداد الحر التأخير، لا تصلى في أول وقتها حين تزول، وإنما يسن الإبراد، وهو سنة ورخصة فيها الرحمة بالناس، لأن شدة الحر يؤذي، فتؤخر صلاة الظهر حتى تنكسر شدة الحر قليلا، ولكن لا يمهل حتى يخرج الوقت، بل يكون بقدر لا يفوته الوقت الاختياري خاصة بصلاة الظهر. ومن صلاها في شدة الحر في أول وقتها أجأته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولكن خلاف السنة، والسنة الإبراد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بقوله أبرد.
وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء. متفق عليه. وفي رواية البخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه.
الحديث دليل على أفضلية التعجيل بصلاة العصر عند أول وقتها، عندما يكون ظل الرجل كطوله ويدخل العصر فتصلى في أول وقتها والشمس بيضاء نقية مرتفعة، وهو وقتها الاختياري سواء في أوقات الحر أو في أوقات البراد.
وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
في دليل على مشروعية الصلاة صلاة المغرب في أول وقتها، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المواقيت والمغرب إذا وجبت أي غابت.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية لولا أن يشق. رواه مسلم.
الحديث دليل على أن التأخير في صلاة العشاء إلى نصف الليل أفضل من تقديمها، ولكن بشرطه وهو ألا تفوته صلاة الجماعة وألا ينام قبلها، فإن استطاع ذلك فتأخيرها إلى نصف الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك لما أعتب تأخر بصلاة العشاء حتى نودي نام الصبيان يا رسول الله، فخرج وقال لهم إنه لا ينتظرها أحد غيركم، فصلى بها وقد نام الصبيان، بمعنى خفضت رؤوسهم وهم جلوس. فأما إذا خشي الإنسان فوات الجماعة فلا، صلي مع الجماعة في أول وقتها، أو خاف أنه ينام قبلها فلا يجوز له أن ينام قبلها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي العشاء.
وعن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير الذي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، ويقرأ في الستين إلى المئة.
هذا فيه بيان جملة من الأحكام، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة على أول وقتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها. فكان يصلي الهجير بعد الظهر حين تدحض الشمس، وهذا يحمل على أيام البراد، أي في غير شدة الحر، فإن في شدة الحر يؤخر حتى تنكسر حدة الحر، وأنه يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. وأما المغرب فقد جاء في حديث: إذا وجبت، يعني غابت الشمس في الشفق. وأما الفجر فكان يصلي بغلس وينصرف، وكل واحد يعرف جليسه لأنه قد اتضع وأسفر الفجر. وأما العشاء فكان تارة وتارة، تارة يؤخرها إذا رآهم أخروا، وتارة يقدمها إذا رآهم اجتمعوا.
وعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر.
كما مضى قريبا أنه يصلي الظهر في أول وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، والمغرب إذا وجبت، أي غابت الشمس وتيقن الغروب. وأما العشاء فتارة وتارة، إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجلها وصلىها في أول وقتها، وإن رآهم تأخروا انتظرهم وصلىها في آخر وقتها.
وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم.
يعني يشير إلى كراهة استعمال العتمة، قولهم للعشاء العتمة، مع أنه قد ورد أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء. فقولهم أعتم استعمالا للكلمة التي كان يستعملها الأعراب، وأما الاسم الشرعي فهي العشاء، كما جاء ذكره في القرآن الكريم من بعد صلاة العشاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك اسم العشاء ويستبدل به العتمة، بل تترك العتمة ويسمى العشاء باسمه الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل يخطب الجمعة في مسجد وهو غير مصرح له من الوزارة، فهل يستمر في الخطبة أو لا؟
يعلم الجهة المختصة، يخبر الجهة المختصة التي تمثل الوزارة، مكتب الإشراف أو مكتب التعاوني أو أي جهة لها علاقة بوزارة الشؤون الإسلامية، ولا يفرض نفسه على الناس لا سيما في هذه الأزمنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما يقدم المصلي حين الهوي إلى السجود، الركبتين أو اليدين، وكيف يجمع بين الحديثين؟
يقدم الركبتين فاليدين، وهذا أصح ما ورد في الصفة، يقدم ركبتين فيديه، والمسألة خلافية، ولكن هذا أصح الأقوال، تقديم الركبتين فاليدين، وإن عجز قدم اليدين ولا حرج عليه، عند العجز لا حرج أن يقدم اليدين في حال السجود وفي حال الرفع إلى القيام.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للحجامة أذكار وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أعرفها.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: إذا عرفت الشخص الذي أصابني بالعين، ما هو التصرف الذي يكون معه؟
قل له بلطف يغتسل، يرسل مغابنه، ثم يعطيك الماء الذي فضل من اغتساله، ثم تصبه على جسدك من فوق الرأس أو من خلف، فهذا هو العلاج الشرعي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بخطأ في الصلاة وأنا أصلي خلف إمام، فهل أسجد للسهو؟
السجود تابع للإمام، سجود السهو إذا سهى الإمام تبعه المأموم، لا ينفرد المأموم بسجود سهو.
أحسن الله إليكم.
لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم خروج المرأة
إلا هذا يتصور في من أدرك بعض الصلاة وفاته بعضها فسهى فيما صلاه وحده فيما فاته، إذا سهى لزمه السجود.
من فرنسا يقول: ما حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها؟
لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها، اللهم إلا لضرورة لا مفر منها فلا حرج عليها.
سائلة تقول: هل يجوز لي أن أصف امرأة لأخرى تريد أن تخطب لأخيها بقول هذه كذا وكذا؟
لا حرج عليها إذا كان هذا هو القصد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذه امرأة من ليبيا تقيم في النرويج، تطلب من الشيخ أن يدعو الله لها عز وجل أن ييسر لها الخروج من بلاد الكفر.
يسر الله لها الخروج من بلاد الكفر، وعليها بالصدق في النية أن تنوي مفارقة الكفار صادقة، والله سبحانه وتعالى سيجعل لها فرجا ومخرجا إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: في بعض الأيام أستيقظ متأخرا عن صلاة الفجر كالساعة السادسة والنصف، فأكمل النوم إلى الساعة السابعة والنصف ثم أصلي الفجر، فهل قضائي صحيح؟
هذه العادة عادة سيئة، يجب عليك أن تغير هذه العادة وأن تصلي الفجر الذي هو علامة، صلي الفجر مع المسلمين في المساجد الذي هو علامة على إيمان العبد، وأما التثاقل أو التشاغل عن صلاة الفجر فتصليها بعد شروق الشمس، هذا العمل غير صحيح ولا يجوز لك أن تستمر فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالحذر الحذر من الإهمال والتداخل والتشاغل عن أعظم فريضة فرضها الله عز وجل في هذا الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا أخر صلاة الظهر في شدة الحر فهل يؤذن في أول الوقت أم يؤخر الأذان؟
يؤخر الأذان حتى يأتي وقت الظهر.
أحسن الله إليكم.
الدرس 28 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب مواقيت الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في هذا الموضوع أن الوقت ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري. ومضى معنا بيان الأوقات الاختيارية ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. ومن جملة الأوقات الاضطرارية من أدرك شيئا من صلاته قبل خروج الوقت، وجاء النص هنا في صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس ثم قضى ثلاث ركعات وقد غربت الشمس فقد أدرك العصر، أي في وقتها، وكانت صلاته أداء لا قضاء، وهو إنما أدرك ركعة واحدة وهي التي عبر عنها بالسجدة في بعض الروايات، وأراد بالسجدة الركعة كما جاء في الحديث. ومثل ذلك الصبح ركعتان، إذا أدرك إحداهما قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح وكانت صلاته أداء لا قضاء، مع أنه أدرك واحدة في الوقت الاضطراري وأضاف إليها أخرى بعد أن خرج الوقت فصارت صلاته أداء لا قضاء. وهذه قد تحصل بظروف وملابسات، إن كانت شرعية فلا حرج على صاحبها كصاحب المرض أو صاحب السفر أو حصل له ظرف من الظروف أحوجه إلى النوم حتى تكاد الشمس أن تغرب أو تشرب، فهذا معذور، بخلاف من يلهو ويلعب ويتثاقل ويقدم هوى النفس على طاعة الله عز وجل، فهذا مذموم دنيا وآخرة، وعليه أن يتقي الله في نفسه قبل أن يلقى الله على هذه الحال التي توعد الله أهلها في مواضع من القرآن، ومنها قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي أخروها عن أوقاتها، كما قال ذلك جمهور المفسرين، واتبعوا الشهوات، أي شهوات أنفسهم في اللهو واللعب النوم في غير وقت النوم، فسوف يلقون غيا أي عذاب شديد في نار جهنم. وفتح الله باب التوبة لمن يستحي من الله عز وجل ويخاف، يتوب إلى الله من هذه الأفعال ويكثر من النوافل، لعل الله عز وجل أن يجبر بها النقص الذي حصل عليه في الفرائض التي أضاعها. ومن ذلك ما جاء في سورة الماعون مما لا يخفى.
وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم.
هذه الثلاث الأوقات تسمى بأوقات النهي، أي النهي عن الصلاة فيها ودفن الموتى. لا يجوز فيها دفن الموتى ولا الصلاة التي ينشئها صاحبها ويقصدها. إذا طلعت الشمس من قرصها حتى ترتفع قدرهم، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، لا يصلي أحد نافلة ولا يدفن فيها الموتى. وحين يقوم قائم الظهيرة عندما يكون الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، ليس لها ميول لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، حتى تميل، حتى تزول إلى جهة الغروب. فأما ما يتعلق بالدفن فباقي النهي على عمومه بدون فرق، وأما ما يتعلق بالصلاة في هذه الأوقات ففيه تفصيل. حاصله أن الصلاة النافلة على نوعين: ذات سبب وذات تحري. فأما ذات الأسباب فعلى القول الصحيح يجوز فعلها في هذه الأوقات، بل في جميع الأوقات الخمسة التي جاء النهي عن الصلاة فيها لا حرج إذا كان لها سبب، ومن ذلك دخول المسجد والوضوء والطهارة وخسوف الشمس. وصلاة الجنازة هذه ذوات أسباب تصلى في أي وقت من الأوقات الخمسة. وأما ذات التحري الذي يتحراها الإنسان فلا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات. مثلا يتحرى طلوع الشمس ثم يتوضأ ويقوم يتنفل، لا يجوز له. أو عندما تكون الشمس في وسط السماء يقوم يتوضأ ويصلي في ذلك الوقت، فهذا هو معنى التحري وهو الذي لا يجوز. وجملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة: عندما من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس هذا الثاني حتى ترتفع قدرهم، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. فهي خمسة أوقات جاء النهي في النصوص الثابتة عن الصلاة فيها أي النوافل. وأما الصلاة الفائتة كمن نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها في أي وقت كان ولا حرج، بل ذاك هو وقتها، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها. رواه مسلم.
سبق الكلام في هذا الموضوع. وأما هاتان الركعتان التي كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فالظاهر أنها من خصائصه، لأنه إذا عمل عملا أثبته.
وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وقال بعض المصنفين الحذاق. رواه مسلم وهو وهم.
وهذا من ذوات الأسباب، والحكم واحد في الحرم وفي غيره من المساجد. ما كان من ذوات الأسباب فالقول الراجح أنها تصلى ولا حرج، لأن سببها الطواف، طاف بالبيت أو دخل المسجد ولو لم يطف، دخل المسجد الحرم، دخل الحرم ولو لم يطف، وقد دخل وهو على طهارة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الدرس 29 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. باب الأذان. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان فضيلة الأذان وعظم الأجر المترتب عليه، والأذان كغيره من أعمال البر التي يشترط فيها أن تكون خالصة وصوابا، خالصة لله عز وجل وصوابا على السنة وبألفاظه الصحيحة. وكم من أخطاء تقع على المؤذنين بسبب جهلهم باللغة العربية ومعاني الحروف، فيقعون في أخطاء تخرج الكلام عن معناه. فإذا كان اللحن في الأذان يحيل المعنى فالأذان غير صحيح، وغير مجزي. فالواجب على المؤذنين جميعا بل على المسلمين أن يتعلموا ألفاظ الأذان والإقامة، كما يجب عليهم أن يتعلموا أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ومبطلاتها وكيفياتها. فهذه من العلوم الشرعية التي لا يعذر بجهلها أحد، لا رجل ولا امرأة. نعم.
وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه.
وهذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشبيبة الذين مكثوا في المدينة وتعلموا من أحكام الدين ما تيسر لهم، واستأذروا ليعودوا إلى وطنهم، وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية: ليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، أي أكبرهم سنا. ومن هنا يؤخذ حكم الأذان وأنه فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وهو لا يشترط فيه الأكبر، يعني لا يشترط فيه الكبر ولا الصغر، وإنما يشترط فيه المعرفة لألفاظه وأدائه، الأداء الصحيح. وأما الإمامة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترشيح الأئمة بالترتيب في قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما أي إسلاما، بهذا الترتيب. وما ذلك إلا لأهمية شأن الإمامة، لأنه يقتدي به أناس، فلا بد أن يكون من أهل الإحسان في الإمامة. وقد عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقرأ هو غالبا يكون الأفقه في دينه، وأقل شيء يكون فقيها في أمر دينه، ومن ذلك الصلاة يكون فقيها فيها فيقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها ويتقي مبطلاتها. هذا فيما إذا كان الإمام غير راتب. فإذا كان الإمام راتبا فهو الذي يتولى الإمامة، لأنه رشح من جهة شرعية، ولو وجد من هو أفضل منه بشرط أن يكون من أهل الإحسان في صلاته، وإلا فالجاهل لا يصلح أن يكون إماما أبدا.
وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟
قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق ما رأيت والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه، وزاد أحمد فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان.
هذا الحديث فيه بيان لمشروعية الأذان وكيف شرع. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة واجتمعوا فأخذوا يتشاورون بأي وسيلة يجتمعون للصلاة ويصلونها جماعة، فبعضهم عرض الناقوس وبعضهم عرض أن ينادى للصلاة ندا، وبعضهم البوق، فاتفقوا على أنه ينادى نداء للصلاة، لا وسيلة النصارى ولا وسيلة اليهود. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى هذه الرؤيا، أتى بآت في المنام وعلمه الأذان والإقامة وحفظها، ثم كذلك رأى عمر رضي الله عنه مثلما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا المؤكدة التي حصلت من اثنين من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأداء ينادى به بهذه الألفاظ، وقد ورد الأذان بألفاظ أخرى أيضا منها الترجيع للشهادتين، ولكن الجمهور على هذه الألفاظ للأذان والإقامة. وأما الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من جملة ألفاظ الأذان لا تترك أبدا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، والسنة منها الأقوال والأفعال والتقرير، وهذا من التقرير.